بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في طريق الحبور. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه المجالس العطرة، وأهلا وسهلا بهذه الوجوه النضرة، وأسأل الله عز وجل الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم حالنا أن لا يجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. إخواني الأكارم، إن المؤمن يعظم ما عظمه الشرع، ومما عظمه الشرع النص الشرعي، وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وإن كانت هذه القضية وهي تعظيم النص الشرعي من المسلمات عند المؤمن، إلا أننا نحتاج أن نعيد وأن نكرر الكلام حول فضائل تعظيم النص الشرعي ومعالم هذا التعظيم وما ينقض ذلك، والسبب في ذلك كثرة الدعوات التي خرجت اليوم في إقصاء النص الشرعي وفي إبعاد النص الشرعي وتقديم غيره عليه. ولذلك أحببنا هذه الليلة أن نعيش مع هذه المحاضرة تعظيم النص الشرعي في محاور ثلاث: أولاها أهمية تعظيم النص الشرعي، ثانيها معالم تعظيم النص الشرعي، ثالثها ما يناقض تعظيم النص الشرعي. فأهمية تعظيم النص الشرعي يتجلى في عدة أمور: أولاها أنه تعظيم لله عز وجل، لأن الإنسان مأمور أن يعظم الله عز وجل وأن يعظم صفات الله عز وجل، ومن صفات الله عز وجل كلام الله عز وجل، ومن كلام الله عز وجل القرآن، ولذلك يعظم الإنسان القرآن. ومن تعظيم الله عز وجل أن يعظم الإنسان الأوامر والنواهي التي جاءت في القرآن وفي السنة: وما قدر الله حق قدره. فمن عظم النص الشرعي فقد عظم الله عز وجل في صفاته وفي تشريعاته. وأيضا من فضائل تعظيم النص الشرعي أنه تعظيم لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من شعائر الله القرآن، ومن شعائر الله السنة، ومن شعائر الله العبادات الظاهرة. فالإنسان المؤمن يعظم هذه الشعائر ويعرف لها قدرها ومكانتها. ومن أهمية تعظيم النص الشرعي أنها علامة عظيمة للإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. المؤمن وقاف يقف عند كلام الله عز وجل وعند كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهي علامة فارقة لأهل الإيمان أنهم يعظمون كتاب الله عز وجل، يعظمون الأوامر من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يجلي أيضا عظمة النص الشرعي أنه علامة الاستجابة، شعار الإنسان المؤمن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وعلى النقيض من ذلك أهل النفاق. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تجد الإعراض والتولي، إذا فريق منهم معرضون، لكن أهل الإيمان استجابة، شعارهم سمعنا وأطعنا. فتعظيم النص الشرعي داخل في صفة المؤمن في باب الاستجابة، الاستجابة التامة لكلام الله عز وجل ولكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعظيم النص الشرعي أيضا من ثمراته أنه وقاية من الانحراف الفكري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقاية الإنسان، صيانة الإنسان من الضلال إذا تمسك الإنسان بالوحيين، إذا عظم الإنسان هذين الأصلين كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الثمرات والفضائل العظيمة أن في التمسك بالوحيين سد لأبواب الأهواء والبدع، فهي قضية طردية عكسية. كلما أحيت السنن أميتت البدع، والعكس بالعكس، إذا أحيت البدع أميتت السنن في مقابلها. وأيضا من الثمرات في تعظيم النص أنه أمان من الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يحفظ الإنسان نفسه من الفتنة. جاء رجل إلى الإمام مالك يسأله في حكم الإحرام قبل الميقات، قال: أخشى عليك الفتنة. وتلا عليه هذه الآية: فالمخالفة للسنة باب للفتنة. سعيد بن المسيب رحمه الله رأى رجلا يصلي بعد صلاة العصر في وقت الكراهية فأنكر عليه، فقال هذا الرجل: أيعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ فقال: لا، يعذبك على مخالفة السنة. فالمخالفة للوحيين وقوع في الفتنة. وأيضا من الفضائل العظيمة والثمرات في تعظيم النص الشرعي أنه تحقيق للنصيحة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه. فالنصح لله عز وجل ولكتابه أن تعظم القرآن، ومن النصح للرسول صلى الله عليه وسلم أن تعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الثمرات أنها تقلل الاختلاف. إذا وجد عند الناس مرجع وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ملاذ عند الاختلاف. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف في آخر الزمان دعاهم للتمسك بالوحيين: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الداء، ما هو الدواء؟ فعليكم بسنتي. أرشدهم إلى هذا العلاج وهو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. وأيضا من فضائل تعظيم النص أن فيه ضبطا للفتوى. اليوم نعيش فوضى في الفتوى، فتوى على حسب الأهواء، على حسب بعض المقاييس الحزبية، على حسب المقاييس السياسية. الفتوى مصدرها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ضبطت الفتوى بالمصادر الصحيحة كانت أمانا في هذا الباب. هذه جملة من الفضائل والثمرات لمسألة تعظيم النص الشرعي. ننتقل إلى المحور الثاني في هذه المحاضرة، معالم تعظيم النص الشرعي. كيف يعظم النص الشرعي؟ وكيف فعل الأوائل في تعظيم النص الشرعي؟ ما هي السبل لتعظيم النص الشرعي؟ هناك صور كثيرة، أولاها حفظ النص الشرعي. لا يشك الإنسان أن النص محفوظ بحفظ الله عز وجل، فالله تكفل بحفظ القرآن، ومن حفظ القرآن حفظ السنة. ولكن على أهل الإيمان الحفظ في الصدور وفي السطور، ولذلك نجد حفظ القرآن منذ العهد الأول إلى يومنا هذا في زمن الصحابة وفي زمن التابعين ثم من بعدهم، حفظ لكتاب الله عز وجل. والقرآن محفوظ بالإسناد في زماننا هذا، ولذلك العلماء كانوا يوصون منذ الزمن الأول أن يبدأ الإنسان بحفظ كتاب الله عز وجل. ابن عبد البر لما ذكر في الوصايا قال أول ما يبدأ به طالب العلم حفظ كتاب الله عز وجل. ويقول الإمام النووي رحمه الله لا يعلم الطالب الفقه والحديث حتى يعلم كتاب الله عز وجل. ولذلك وجد أهل الإقراء في الزمن الأول، أبو عبد الرحمن السلمي جلس في مسجد الكوفة 40 سنة وهو يقرئ الناس القرآن، وجلس بعض العلماء 60 سنة وهو يقرأ الناس كتاب الله عز وجل. وجاء في تراجم بعضهم أنه ختم على يديه 1000 نفس، أي ختموا على يديه القرآن. فهذه عناية بحفظ القرآن في الصدور، وأما الحفظ في السطور فقد وجد جمع القرآن في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم الجمع الثاني في زمن عثمان بن عفان، ثم تدوين السنة وكتابته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التدوين الرسمي في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز على يد الزهري، ثم التدوين في الكتب وظهور مؤلفات الحديث. كل هذا حفظ للنص الشرعي. ثم من صور ومعالم تعظيم النص الشرعي فهم النص الشرعي، أن يحرص الإنسان أن يفهم النص الشرعي فهما صحيحا. ولذلك خرجت العلوم الكثيرة حتى يضبط فهم النص الشرعي. التفسير لماذا؟ حتى يكون تفسير صحيح لكتاب الله عز وجل. شروح الحديث حتى يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا. أصول الفقه واللغة العربية حتى يفهم الاستدلال الصحيح للوحيين، للكتاب والسنة. ففهم الوحيين، فهم النص الشرعي من معالم تعظيم النص الشرعي. وأيضا من معالم التعظيم سرعة الامتثال، وهذا واضح جدا في زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ذلك في مسألة تحويل القبلة، جاء في حديث ابن عمر كانوا يصلون في قباء، أول ما جاء الأمر أن القبلة قد حولت حول الناس، وكانوا يصلون إلى الشام، فحولوا مباشرة استجابة تامة لأمر الله عز وجل. وحديث أنس لما نزل تحريم الخمر ناداهم مناد أن الخمر قد حرمت، قال فأخذ الناس الخمور وسكبوها في طرقات المدينة حتى كانت تجري مثل الوديان. امتثال عظيم للأمر. أول ما نزلت آية الحجاب المهاجرات شققن أطراف ثيابهن وتحجبن، امتثال. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله وهو يصلي، فخلع الصحابة نعالهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خلعتم النعال؟ فقال وجدناك خلعت فخلعنا، فقال لقد أتاني جبريل فأخبرني أن في نعالي نجاسة. ولكن انظر جانب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الصحابي الذي لبس يعني الخاتم من الذهب، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلع الخاتم من إصبعه ورماه، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أحد الصحابة: خذ هذا الخاتم وانتفع به. قال: والله ما ألتقط شيئا رماه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لديهم سرعة امتثال واستجابة تامة للنصوص الشرعية وتطبيق لها. وأيضا من المعالم شدة التمسك، شدة التمسك. سفيان بن عيينة يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك بأثر ففعل. يعني إذا استطعت ألا تنطلق في حياتك إلا من خلال نص شرعي فافعل. أبو هريرة لما ذكر الحديث: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرات والتسبيحات والتحميدات قبل النوم ما تركها علي في حياته رضي الله عنه. فكان لديهم شدة تمسك. وأيضا من المعالم أنهم كانوا ينكرون على من يخالف السنة. ابن عمر لما حدث ابنه بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تخرج إلى المسجد لو أرادت، فقال ابنه بلال: والله لنمنعهن. فقال: أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن؟ وعبد الله بن مغفل لما حدث ابن أخ له وكان يخذف يرمي الحصى، حصى الخذف، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فخذف ثم نهى فخذف. فقال: أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخذف؟ لا كلمتك أبدا، لا كلمتك أبدا. والإمام الشافعي لما حدث رجل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل للشافعي: أتقول أنت بذلك؟ فقال الشافعي: سبحان الله، قال: أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت؟ فهذا في إنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المعالم أنهم كانوا ينكرون على من يقدم الهوى، من يقدم الأمثال. أبو هريرة رضي الله عنه قال لابن أخ له: إذا حدثتك بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال، لا يضرب له الأمثال ولا يضرب له الأقيسة. وأيضا من ذلك تقديم النصوص على محاب النفس، محاب النفس. في حديث رافع بن خديج قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وكان نافعا لنا، كان هذا الأمر نافع لهم في الجانب الدنيوي. قال: ولكن طواعية الله ورسوله أنفع، طواعية الله ورسوله أنفع. صحيح في مصالح، لكن تقديم النص وتقديم الأمر من الله عز وجل والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنفع للإنسان. وأيضا من معالم التعظيم أن يعتقد الإنسان صلاحية هذه النصوص. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، الله سبحانه وتعالى ما أمر بأوامر ولا نهى عن نواهي إلا وفيها مصالح العباد. لابد الإنسان يتيقن مثل هذا الأمر ولا يتردد فيه. ما يأتي واحد ويقول: هذا النص ما يواكب الواقع وهذا ما يصلح في المجتمع، أبدا، مستحيل. الله سبحانه وتعالى قد شرع شريعة مقاصدية فيها من الحكم والمصالح العظيمة. وأيضا من معالم تعظيم النص نصرة النصوص والدفاع عنها في وجه من يخالف. انظروا كيف انبرى السلف في فتنة خلق القرآن لما جاءت هذه البدعة، كيف حاربوها وكيف حارب الأوائل من زعم أن القرآن محرف. وكيف حاربوا من مال إلى الباطنية وغيرها مما يشكك في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معالم التعظيم أن الإنسان يطبق الوحيين ويطبق النص الشرعي في زمن الغربة، ولو وجدت صعوبة، ولو وجد إنكار من الناس، بعض ربما ينكر على الإنسان، قد يجد الإنسان صعوبة خاصة في زمن الغربة، لكن الإنسان يتمسك بالنص الشرعي. أما المحور الثالث والأخير في لقاء هذه الليلة، ما يضاد تعظيم النص الشرعي. هناك أمور تخالف تعظيم النص الشرعي، أولاها رد النص الشرعي. إنسان يرد القرآن، يرد السنة، هذا لا شك أنه يخالف، والأصل الاستجابة والامتثال والاستسلام لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يخالف تعظيم النص الشرعي التحريف. اليوم نحن نعيش أزمة في قضية التأويل وصرف النصوص عن معانيها وتفسيرها وفق الآراء. البعض رفع شعار قالوا النص مقدس والتأويل حر، فجاءوا بتأويلات فاسدة تصادم الدين، تصادم مقاصد الشريعة. وأيضا مما يخالف تعظيم النص الشرعي الأخذ ببعض النصوص وترك بعض النصوص. هذه الشريعة متكاملة، النصوص تتكامل، تكمل بعضها البعض، تأتلف ولا تختلف. لا يمكن أن القرآن يعارض القرآن ولا السنة تعارض السنة، فهي مكملة لبعضها البعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الإنسان يأخذ الشريعة بكليته، ادخلوا في السلم كافة، أما أن يأخذ ببعض النصوص ويترك البعض لا. أيضا مما يخالف تعظيم النص الشرعي ادعاء الاقتصار على القرآن وحجب السنة. هذه طائفة ضالة ظهرت في بعض الدول الأسيوية يسمون القرآنيون، يقول فقط نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة. طيب تفاصيل الشريعة كلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أين تجدها في القرآن؟ أين تجد تفاصيل الصلاة وعدد الركعات وغيرها؟ ما تجدها إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تؤخذ جنبا بجنب. أيضا مما يخالف هذا الأصل تقديم العقل على النص. اليوم بعض الدعوات الباطلة من بعض العقلانيين يقول كل شيء يخالف العقل فرده، لو كان في البخاري، لو كان في مسلم. نقول الشريعة لا تخالف العقل، قاعدة ذكرها العلماء، النص الصحيح لا يخالف العقل السليم أبدا، لا يوجد تناقض. الشريعة لم تأتي بما تخالف العقول، وإن جاءت بما تحار منه العقول كما قرر العلماء. وأيضا تقديم من صور مناقضة تعظيم النص الشرعي تقديم الأهواء وتقديم الأقيسة وتقديم المصالح المزعومة عند بعض الناس على النص الشرعي، كما أسلفنا. البعض يقول الواقع، المواكبة، القوانين الدولية، القرآن والسنة صالحة لكل زمان ومكان، لا تعارض كل هذه الأمور، بل تتوافق مع هذه الأمور تماما ولا شك. أيضا مما يخالف الاستسلام للنص الشرعي التعنت في البحث عن العلة والحكمة. نحن لا نشك أن هذه الشريعة معلولة وفيها حكم وفيها مقاصد، لكن بعض الأمور قد تخفى على الإنسان، بعض الحكم قد تخفى على الإنسان، بعض الأمور تعبدية. يعني مثلا لماذا صلاة العشاء 4 ركعات؟ لماذا نصاب الزكاة كذا؟ بعض الأمور هذه تعبدية محضة، لا يحتاج الإنسان أن يغلو في هذا الجانب. وأيضا مما يخالف التعظيم التطبيق مع الحرج. الإنسان المؤمن لا يجد الحرج، يستسلم من غير حرج، يطبق كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير أي ضيق في نفسه أو حرج من تطبيق هذه النصوص الشرعية. وأيضا مما يخالف هذا الجانب وهو تعظيم النص الشرعي، زعم بعض الناس أن دلالة النصوص مطلقا ظنية، وهذا كلام خطير. أين الدلالات القطعية التي لا تحتمل غيرها؟ أوامر واضحة لدينا في الشريعة في أصول الفقه، أن الأدلة الشرعية إما نص وإما ظاهر وإما مجمل. النص هو الذي لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره، فكيف يقال أن الدلالة ظنية؟ كيف يقال أن الدلالة محتملة؟ هذا كلام باطل لا يتوافق مع هذه الأوامر الصريحة ومع هذه النواهي الصريحة. وأيضا آخر هذه الأمور التي تصادم تعظيم النص الشرعي، دعوة إعادة قراءة النص الشرعي، دعوة عريضة اليوم، والبعض عقد فيها مؤتمر وكتبت فيها مقالات، قال نعيد النظر في قراءة النص الشرعي. ما هذه الإعادة؟ يقول حتى تواكب الواقع. نقول ما نحتاج هذه القراءة، لأن النص في ذاته يوافق الواقع، وتشريع الله عز وجل وفق المقاصد ووفق الأحكام ووفق المصالح التي كتبها الله سبحانه وتعالى. فهذه الدعوات دعوات باطلة، أن يقال أن النص لا يتواكب وأن النص يحتاج إلى إعادة قراءة من جديد وتنزيل يوافق الواقع، كل هذه دعوات خطيرة جدا. هذا الموضوع واسع، والإنسان يحتاج إلى جانب الاستسلام التام. فالنص هو مناط التكليف، هو مناط التكليف الذي يقف الإنسان عنده ويستسلم إذا جاءه الأمر من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعارضها. ولذلك اليوم وجدنا البعض يناقش في مسلمات شرعية، مثلا مسألة الترحم على الكافر، نصوص في القرآن، نصوص في السنة، إجماع الأمة على تحريم الترحم على الكافر. الله سبحانه وتعالى يقرر فوق 7 سماوات أنه لا يغفر له وأنه في النار، ثم أنت تأتي وتناقض مثل هذا الأمر، تناقض القرآن والسنة والإجماع الذي جاء في هذا الباب بدعوى الإنسانية وبدعوى تحكيم العقول في مقابل النص الشرعي. فهذه مغامرة تجاه النصوص الشرعية. الإنسان المؤمن ينبغي أن يقف، أن يكون وقافا عند كلام الله عز وجل وعند سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يغتر بمثل هذه الدعوات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.